بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم أدخل حبابي بفرح شديد لما بتكلم عن الكتاب المقدس لأن ذكر أنه مش مجرد دراسة الكتاب لكن تمتع بكلمة الله الحي وتمتع بعمل روح الله القدوس اللي يستطيع أن يحمل كل قلب لكي يتعرف على أسباب الله. الكتاب المقدس بالنسبة لنا مش مجرد كتاب بنقراه لكن دخول إلى معرفة الله وتمتع بحياة مقدسة بها نتعرف على الله نفسه ونتمتع بمعرفة أسراره. الكلمة الإلهية في الواقع تختلف عن الكلمة البشرية. الإنسان يتكلم وربما كلام رسول القرآن حسب ما تكلم كلمة الرئيس أو الملك أو الوزير تختلف عن كلمة شاب صغير غلطة الشخص الكبير غلطة الشخص الصغير لكن الكلمة البشرية بتصير مع الزمن. أما كلمة الله فهي ليست شيء إضافي لله لكن تكون إليه كلمة الإلهي أدبي وهو من إلهي زي ما بيقول معلمنا يوحنا الحبيب. كتير يوحنا الحبيب تكون الإنجيل بتاعه يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكانت كلمة الله. هذا كانت البدء عند الله. كل شيء بغير كان وبغير لم يكن شيء مما كان. فالكلمة الإلهي في الواقع من أساس نفسها عن الذات الإلهية أو عن الذات. غاية الكتاب المقدس أولا أنه يدخل الإنسان إلى أعماق نفسه ويفتكر قد ايه ربنا في خلق الانسان وقد ايه كرامة. الله لم يخلق الانسان لكي يوفيه اوامر ونواهي لكن الله خلق الانسان على صورته ومثاله لكي يدخل معه في علاقة ذلك يريد ان يسمع صوته ويرى وجهه. في الشكل الجديد يقول الله لنفس البشرية أريني وجهك اسمعيني صوتك لأن صوتك رقيق ووجهك جميل. شكر نشيد الأناشيد الأصحاح الثاني الآية 14. إذا كان الله يقول لكل واحد فينا نفسي أشوف وجهك نفسي أسمع صوتك دائما إيه مدى علاقتنا بالله وعلاقة الله فينا. فأول حاجة بالنسبة لكلمة الله للإنسان المثلي إنه مش مجرد واحد بلايين من البشر لكن أنا الإنسان اللي خلقني ربنا اللي أوجد العالم من أجلي اللي قدم ناموسه لأجلي اللي قدم كل الإمكانيات الإلهية لأجل خلاصي ولأجل اتحادي. أيضا الإنجيل قدم لنا لما أقول يريد بس العهدين العهد القديم والعهد الجديد علشان يفرح قلب كل إنسان بأبواب السماء المفتوحة ويشوف ربنا ليس بالإله المنعدم البعيد الفكرة الجامدة الآمر الملهي لكن الله النجيم المحب الأب اللي يحفظنا نفس البشرية كابنة أو كابنه يريد أن يأخذه في أحضانه. نرى أبواب السماء المفتوحة ونشوف جميع الكرامات السمائيين يرحبون بنا ونخرج أن مكاننا الحقيقي هو في السماء ونحن على الأرض إذا خلقها ربنا الجميلة الممتعة إننا في وجه نعظم به إلى السماء. والعجيب أن الكتاب المقدس كتاب واقعي يكلمنا عن حياتنا الواقعية اللي نعيشها هنا. أتمنى نظرة مقدسة للجسد للعالم لإخوتنا للمادة للزمن لكل الأمور المحيطة بنا. يكلمنا الواقع لكي نفرح ونتهلل بعمل الله اليومي معنا وننظر فيها خلال هذا الواقع لكي نوجد في الواقع الاخر وهو الحياه العقيده او الحياه التي لم يحرم منا نعيشها مع السمائيين الى الابد. الكتاب المقدس في الواقع احبائي رحله ممتعه مع الله نفسه من يوم خلقة الإنسان إلى آخر لحظة من لحظات وجودنا على الأرض إلى أن يأتي روح المهدي يسوع ونعيش معه في الأرض. ولذلك فالكتاب المقدس رغم أنه كتب عبر أكثر من 1500 سنة لكن يبقى الكتاب الوحيد الحي اللي لا يقدم ولا يشوف. الكتاب المقدم لي أنا شخصيا والمقدم في كل عصر لكل إنسان يجد أنها رسالة جديدة حية مقدمة من محبوبه الإله الذي يعشقه لكي يعيش معه إلى الأبد. أحب أقول العبارة اللي قالها القديس يوحنا ذهبي الثاني أنه في البداية ما كانش في كتاب مقدم وكان ربنا بيتعامل مع هذا المحاور بعلاقات ما فيهاش أي شكليات، لكن زي ما بيقولوا من سفر التكوين وكان صورة الرب الإله ماشية في الجنة عنده بين ريح النهار. معناها من سنة ربنا أو صورة الرب كان يتمشى من وقت لوقت وهذا المحاور كانوا بيتمتعوا باللقاء الحي مع حضرته. أنا بمشي وأعبر قد إيه ربنا كان يشتاق يشوف آدم ويشوف حواء وقد إيه أيضا آدم وحواء كان يشتاقان إلى اللقاء مع الله. لما بدأت الخطية كتبت الحياة الثانية لنقدر نشوف ربنا ولنقدر نسمع صوته ولنقدر نعرف كرامته وأصبحنا كأننا غرباء ربنا. ولهذا أحبائي جميل هذه الكل أصبح في حاجة مريحة أن الله يتكلم معنا من خلال أيام موسى النبي الناموس وبعدين من خلال الأنبياء وأخيرا جاء كلمة الله نفسه لكي يتحدث معنا كما جاء. كلمة أحبائي النهارده واحنا بننظر لكلمة ربنا المنفذ بتاع العهد القديم والعهد الجديد هو اللقاء الحي بين الله وبيني في أعماق جدا، وهذا لم يتم إلا في مجيء الكلمة نفسه المتجسد لكي يتحدث معنا كما بسنة. أحب أشكر العبارة اللي قالها معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين عن كلمة الله فيقول للعبرانيين الله بعدما كلم الآباء الأنبياء قديما بألواح وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في إبنه الذي هو الكلمة الإلهي الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي وفر بهاء نهبه ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تفسيرا لخطايانا جلس يمين العظمة تسعة. رسالة الأبرانيين الأصحاح الأولاني الآيات من 1-3 الله بعدما كلم الآباء الأنبياء أرسل ابنه الكلمة الإلهي الواحد معه لكي يتحدث معنا فما بفم ولكي يحملنا بتهنيكل في أمام العظمة الإلهية ونوجد معه إلى هذا. نقول إن الكتاب المقدس كله يدور حول السيد المسيح الكلمة المخلص الذي من خلاله يجد الآب مشرقه لأنه يتصل بنا فيه، ونحن أيضا نجد في المسيح المسرى لأننا نتصل بالآب فيه. بسم الله والاسم الله القدس الله الواحد الاله. اتكلمت الاول عن مقدمه في الكتاب المقدس وشفنا ازاي الله يشتاق أن يتحدث مع الإنسان ويشتاق أيضا أن يسمع صوت الإنسان. واختتمنا الحديث بأن مركز العهد القديم ومركز العهد الجديد هو السيد المسيح. أحب النهاردة أكثر في نظرة الكتاب المقدس العهد القديم إلى السيد المسيح ونظرة العهد الجديد إلى السيد المسيح. في الواقع الكتاب المقدس ينقسم إلى عهدين. العهد الأول قبل مجيء المسيح المطلق بنسميه العهد القديم اللي بيهيئ المجيء. العهد الثاني بنسميه العهد الجديد بعد مجيئه ومنتظر مجيء الأخير. وزي ما البعض بيشبه الكتاب المقدس أشبه بفرعون وردة جميلة، لكن في الأول ما تبقاش ريحتها وردة. مع السنة بتتفتح وتبقى ريحتها ورقة وشكلها جميل. العهد القديم هو الفرعون في الورد، العهد الجديد هو الوردة المفتحة. ولذلك ما نقدرش نفصل بين العهد القديم وبين العهد الجديد. العهد القديم لازم نقسمه إلى أربع أقسام، وأيضا العهد الجديد يأخذ نفس الأقسام. القسم الأولاني الناموس أو الشريعة، القسم الثاني التاريخ، القسم الثالث الحكمة، القسم الرابع النبوة. يعني أنا هحاول أقراها عشان نقدر ناخد الخطوط العريضة للكتاب المقدس بعد. في العهد القديم شاف الأشرار الخاصة بالناموس اللي بيسميها أحيانا التوراة، وتسمى أيضا أشرار موسى الخلق. غاية هذه الأشرار إنه يكشف إن مفيش بني آدم فينا لم يخطئ، كلنا كفرنا الناموس. حتى إبراهيم عبد الآدم جميع الآباء سقطوا ولم يوجد واحد بلا خطيئة. داود النبي فيما بعد يقول: لأن الكل جاءوا وفسدوا وأعوزهم ما أسألوا. إذا غاية أفكار موسى الخمسة أن ولا واحد فينا يقدر يتمتع الشركة مع ربنا إلا بتدخل إلهي بالقضاء أو الكلام. ورح نشوف أنه قدمت الذبائح في الدمرية كنوع من المصالحة بين الله والإنسان كافر الناس. في الأفكار التاريخية عمل التاريخ مش مجرد قصص ولا أحاديث ولا عبارة عن عرض لتاريخ قمة معينة أو ملك معين، ولكن في الواقع غاية الأفكار التاريخية أنها تشاور مين اللي حبيبي يخلص العالم. فنستطيع من خلال هذه الاشخاص من دم ياتي يسوع المسيح اللي هو دم المسيح المنتظر الذي يخلص البشريه كلها. فالافكار الحكميه للكاثوليك كيف نعيش في العالم، ولكن في نفس الوقت لم نستطيع ان نكون حكماء ما لم نحمل حكمه الله. وفي شكل الجمع وبالأخص الأخص الثاني والتاسع يكلمنا عن الحكمة ككائن وليس كسنة. يعني الجزء المرتبط بالحكمة ككائن معنى يدينا طبيعة الحكمة فينا. الأشكال اليابانية منتهت لأن كل نبي من الأنبياء يبتدي يدينا صورة من الصور التي تركب لما تتجمع على بعض نلاقي صورة مجيء المسيح الكامل. إن كان ولاده وما كان الولاد وولاده من على حضرة أيضا الهروب إلى مصر سجنته المستمرة آلامه صلبه قيامته خروجه للسماء كل هذه الأمور لما الواحد يقرا العهد القديم يستغرب قبل مجيء المسيح أحيانا ده أكثر من 1000 سنة زي ما قبل داوود النبي اللي يشوف منظر المسيح المرفوض أو مثلا أشعر يجي لما يشوف العذراء البتول التي تحفل وتبت ابنا وليس مجرد بشر إلى آخره. فكل من الأنبياء في الواقع بيقدمون مشكورة الممتعة بمجيء المسيح. يتوجد هذه الأقسام الأربعة، توجد أيضا أقسام أربعة في العهد الجديد. إن كانت القسم الأولاني أقسام متسلسلة كلها فيما فرق هذا الرب، أنا سقطت تحت اللعنة لأن ربي كافر للنعمة. في العهد الجديد لذاته واحد بس يقول من مغشيتم على الخطيئة. في الأناجيل الأربعة يلاقي ذات القرار الوحدة بلا خطيئة، جاء لسنتين للصلاة يدينا طمأنينة، يفتح باب الرجاء يفتحوش. انتوا كسرتوا الناموس، انا اشيل الدعي عنكم وانا اديكم امكانية جديدة هتنتهيوا في اولاد بنا. في الافكار التلاميذية في العمل القديم كانت بتتكلم عن شخصية المسيح. في العهد الجديد الفكر الواحد بالتاريخي هو اعمال الرسل. نرى في أعمال الرسل للمسيح الحي قائم في هذا الكلمة. عمل الروح القدس الآلي اللي استلمته الكنيسة تأكيد إن المسيح اللي كان بيتكلم عن الأفكار التاريخية فضلا خالد وهو قائد في التاريخ في العهد القديم وقائد في الكنيسة في العهد الجديد. في الأفكار الحكمية في العهد القديم كانت بتنادي وتصرخ من يأذن ومش حكيم للرب. في الأفكار الخاصة بالحكمة رسائل بولس الرسول ورسائل الجامعة نلاقي إن الحكمة بين إيدينا، مش شرط يذكر يستفاد هو المسيح ونحتفي فيه أو مستثمرين فيه وهو أيضا يدخل فينا. فنجد كل الأفكار الخاصة بالحكمة تتلخص في كلمتين في المسيح، فحب هو المسيح تمتلك الحكمة. في الأفكار اليدوية كان كل الأنبياء يشتهوا أنت يجي اللي يخلص العالم. في سفر الرؤيا سفر النبوي الرصيد في العهد الجديد نلاقي المسيح القادم ويكتب لنا عن كل التاريخ من أول ما جيء الأول إلى ما جيء الأخير، يكتب لنا أبواب السماء ويكشف لنا عن ماذا النبي الذي يرد فينا لكي نتمتع معه في مجلس الآخر أعلى فعلا في الرصيد. إذا يا أحبائي يجمعون أن العهدين تورث المركز بتاعهم المسيح الذي هو رأس الزاوية الذي يربط العهدين معه. إن موت العهد القديم إحنا كفرنا القدر إننا موت. إن موت العهد الجديد الأناجيل الأربعة صرنا أفراد في المسيح. الأفكار التاريخية في العهد القديم بتقول المسيح ضد، في العهد الجديد بتقول المسيح كاهن داخل الكنيسة. الأفكار الكتابية في العهد القديم اقبلوا المطلوب الإلهي الحكمة الإلهي لكي تكون حكماء. في العهد الجديد الأفكار الحكمية قبلنا المسيح الحكمة بها. آخر حاجة الأفكار النبوية تشير للمسيح في العهد القديم لمجيئه الأول، في العهد الجديد تشير إلى مجيئه الموتى إلى مجيئه الأخير لإلهتنا كلنا إلى الأبد. ابن الروح القدس صلاة الواحد آمين. يا أحبائي نحن تكلمنا عن الخطوط العريضة في الكتاب المقدس لعهدين، وشفنا إن كل الأقسام تشير إلى شخص رب المجد يسوع بكونه حجر الزاوية. أحب النهاردة أتكلم عن الأفكار نفسها. أنا مش هدخل في التفاصيل بتاعتها، لكن يهمني تبقى عندك فكرة واضحة كيف ارتباط الأخبار الخمسة بعضهم. سفر التكوين، سفر الخلوق، سفر الغامرين، سفر العدد، ثم سفر التكوين. في الواقع هذه الأخبار الخمسة تمثل رحلة منشاة للنفس البشرية في حضرة الله من أول آدم جوه في الجنة عبد لغاية ما يوصل إلى جبل مؤرخ على عدة الدخول إلى أرض المعركة. يوصل كان يوصل إلى أرض المعركة لأن الملموس يعجز عن أن يدخل بنا إلى كنعان السماوي. لكن رغم أن إحنا طالعين من جنة عدن لغاية ما نوصل إلى حدود أرض كنعان أن نلاحظ حاجة لذيذة مفرحة، إزاي هذه الأشخاص تدينا حمدة قوية في حياتنا أو في رحلتنا مع هذه الأشخاص إلى أن نلتقي مع موسى الذي على جبل نبوك أو على حدود أرض كنعان، وننتظر السيد المسيح الذي يحملنا عبر نهر الأرض يشوع الجديد لكي ندخل إلى أرض كنعان. في الواقع فكرة التكوين يقدم ليا الله الخالق بتاعي. في سفر الخروج بعد ما أنا رفضت ربنا ودخلت تحت العبودية وكنت مع شعب بني إسرائيل كان تحت عبودية فرعون، يتقدم ليا السيد المسيح أو الله كمخلص ليا وحضر ليا من العبودية. أنا كثير أطلعت من العبودية وأعطيك الخطيئة. في سفر اللاويين يؤكد لي بس تتمتع بالحرية، لكن كان أنا القدوس لكن أنت تبقى القدوس، ولذلك نسمي سفر اللاويين سفر القداسة، ويتكرر في العبارة كونوا قديسين لأني أنا قدوس. في سفر العدد سفر الرحلة في وسط البرية نرى الله القائل لينا رغم الترحلات المستمرة ورغم تضمننا المستمر على الله، لكن يحسننا زي ما بيقول كما على أجنحة النسور خلال الرحلة بتاعتنا في وسط هذه البرية. في سفر التكوين يقف موسى النبي لكي يقدم ثلاث أزواج رغم ملخص لأعمال الله في الماضي لكي يقبل الله كخليل أو كصديق منه، ومن ذلك يسموه سفر العهد الجديد. أقول تاني عشان ما ننساش، سفر التكوين الله خالقي، سفر الخروج الله مخيري، سفر اللاويين الله مقدسي، سفر العدد الله قائدي، سفر التثنية الله صديقي شخصي، وندخل فيه معه في عهد مملوك بالحب ومملوك بالفرح. دي صورة سريعة الأوتلاين أو الخطوط العريضة لأفكار موسى الحج. نقدر نقول إن الرحلة دي أخذت عدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الإنسان وهو في جنة عدن لينظر إلى للأسف إلى أرض العبور، وده في التقييم. ربنا قدم لنا العالم كله لأجل كل إنسان فينا. لما بنقرأ سفر التكوين في الواقع أنا بغامر جدا بالأرقاص الأولانية من سفر التكوين. لو عرفنا أن موسى النبي اللي كتب سفر التكوين يكتب عن الكبرى بهذه البساطة الشديدة، وهي أيضا ارتبطت مع الفكر العلمي في أمور كثيرة الحالية، يعني الفكر العلمي الحالي، بينما في أيام موسى كان موضوع الكوكا مليان بالأساطير سواء عند المصريين القدامى أو عند الجنوبيين أو غيرهم من كل الشعوب القديمة، فأدركنا أنه لا يمكن يكون قلم بشري في أيام موسى النبي يكتب عن الكوكا بهذه الصورة البسيطة السهلة اللي يفهمها الطفل الصغير ويقبلها أيضا العالم ويتمتع بها الإنسان اللاهوتي وبيسعى فيها الفيلسوف الحقيقي. أما ما يعجبني في موضوع الفرقة العبارة اللي قالها القديس الرويس قسطنطين، قال ربنا خلق العالم كله أشبه بقصر لكي يأتي الإنسان ملك لا يحتاج إلى شيء. ربنا ما جبناش العالم على سمي جمال، لكن نسمع هنا أن ربنا أعطانا سلطانا قدر الإنسان سلطان على كل الأمور اللي بين إيدينا والنهاردة حتى على القمر، يستطيع الإنسان ينزل إلى القمر أو إلى بعض الكواكب. الله كلامي كذلك، والله يشتاق إن أنا أكون في كمال الحرية. ما كان مجردون لكن لديها الخديث ورؤون الصبح في يوسف من سيد الذي يبتلي عبد قال كيف تتجاشر وتبتلي عبدا حين تعلم ان الله قد خلق العالم كله لاجله هل يا ترى تدفع ثمن هذا العبد كم بتدفع ثمن العالم كله المضرة من ممتلكات هذا العبد يتفق احبائي ان عمل العالم الشيطان وعمل عدو الشيطان دائما كانوا يحط المسيح لأن الإنسان يعني واحد وسط الدارين فأنا إنسان جديد كذا فطهر جديد أهلا يتجوز والدي ولا ولكن لما نرى خطة التفكير نشعر بالاعتذار أنا الإنسان الذي من أجلي خلق الله كل هذه الأمور خلق العالم كله من أجلي سرعان ما سقط الإنسان في الخطية لأنه أراد أن يعتذر وبالتالي فقد كرمته وفقد الإمكانيات بها فضل لم يتركه في هذا الضعف ولكن أدر بينا أيضا في أيام نوح الطوفان والطوفان بالنسبة لنا يمثل تجديد العالم الله يستهي دائما أن الإنسان لا يعيش في الفساد ولكن أن يرسل كل العالم لكي يوسع الإنسان حياة جديدة. لكي يدخل في التفاصيل بتاعت التاريخ لكن نقدر نقول من الأصحاح الأولاني للأصحاح التبارك في شكل التقييم التاريخ البدائي. كان أنه من الأصحاح 12 ل50 نقدر نسميه تاريخ البطاركة أو تاريخ الأدب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبعضهم الأخبار الحكمة عشر هم جايين يوسف لكل عمال مستقبل إسرائيل والناس كان مين ربنا اختار إبراهيم توقع عن ربنا ما عندوش مخالف إبراهيم إنسان عجيب العالم كله إنسان حتى بابا كان يعبد القمر وقال هو انصرف وراء الوحيدين في العالم اللي كانوا بيعبدوا ربنا فربنا لما اختار ابراهيم ما كانش عامل محاباة لكن رأى قلب ابراهيم المجتهد لربنا فإداله إمكانيات وإداله وعود وسنده لكي يصير قدم لكل الشعوب أو لكل من كثير ابراهيم يمثل الإيمان وإخلاص يمثل الطاعة يقدم ذاته وهو في سن شبابه لكي يكون ذبيحة لرفق أبيه الشيء في كل كتاب. وأنا أقصد لمسكة الإنسان المجرد جاهد مع الله والناس ورد. ويوسف يمثل الإنسان الذي يحب إخوته حتى وإن أغضبوه أو حسدوه أو جبروا مؤامرات لها. وبالتالي أتذكر أن الأربعة دول بغض النظر عن التفاصيل بتاع حياتهم إبراهيم من الأصحاح 12 ل25 إسحاق من 21 ل27 يعقوب من 25 ل36 يوسف من 37 ل50 الأربعة مع بعض تحس إنهم يمثلوا في الحياة المقدسة اللي نعمل الله فيها. ده حب ربنا ده حب ربنا لو وجد الله صادقا لأقر الله الميزانية طب انت موقفتي انا موقفتي انسان ارد الحب بالحب واستغفر الله واتمنى دايما ان اكون بنيتي مطمئن فابراهيم يمثل الدخول الى الله عن طريق الايمان ولكن ليس الايمان القصدي الكلامي لما الايمان الحق الخلق يمثل الإنسان المطيع ولكن الطاعة والأبيح أيضا تمتع بزيد المقدسة مع رزق المقدسة حتى أحبائي يمثل النفس البشرية المقدسة في الوجود عند المياه المعمودية لكي تتمتع بزيد مع رب النبي يسوع. في سنوات سنة عند الجد فكثير من الكنيسات ذكر في كتب التفكير كانت عند الجد، لأنه لا بد أن نتمتع زي ما كان الشعب المصري في التعليم الأخير. هذا مع وجود من الناس والروح لكي تكون لنا شركة في التعليم الأخير من جهة الروحية. التفكير الثالث هو تفكير الإنسان المجاهد، حيث مجاهد سليم الإيمان كان دعاء الرب، ولذلك انفتح السماء قدامه وشاف السلم ناجم من السماء لغايه راسه، والملائكه صاعدون ونازلون، والباب السماء المفتوحه ترحب به، ويتحول المكان الذي فيه الى مكان مقدس للرب، لانه ارحب هذا المكان انه باب السماء. الذي يشعر بمتى الله سلامت في حياته حتى اذا اشتغلت من جميله كفه على الضغطه شكل لهم كل بساطه انت اردتم ان تسمعوا به سرا فالرب صنع بالخير ربما تجدوا ويقام لاجل الحياه حياه ليا وغالبيه وليكم ولولادكم ربنا بعثني الى هذا المكان. هذا احبائي الاحساس الحي للإنسان المملوك حب أن يشعر بامتلاء حبه أنه كل حياته هي بتقديم أو بتقدير من يرضى. أرجع لحياتنا لست التقديم وأقول أن الأخاك الأولاني من 12 التاريخ الجديد الله الذي يحب، لأن الإنسان يقابل هذا الحب بالبغضة لله والمقاومة والعناد. الحقات من 52 اختيار الله لابراهيم ولاولاده المقدسين وتجاوز هؤلاء الاولاد دي. ابراهيم يمثل علاقته بالله خلال الايمان، اسحاق يمثل علاقته بالله خلال الطاعه، يعقوب علاقته بالله خلال الجهاد، يوسف علاقه الله به خلال الحب. لكن اردت افصل الإيمان عن الطاعة عن الحداد عن الحب، لكن أقول العبارة اللي أنا معلمنا أقول الفرسين عن الإيمان، الإيمان العالم جدا. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نختبر بركة سفر التكوين وبركة هؤلاء الآباء وبركة عمل الله لهؤلاء الآباء في حياتنا، لأننا كل ملك السلامة من الآن إلى الأبد.
ابتداء بوليدنا الرب الثلاث الله الواحد والمعنى اتكلمنا لك كده عن سفر التكوين، والحقيقه عشان نتعرف على سفر الكرموس لابد ان احنا نعرف ان سفر التكوين في المجمل يركز على حقيقه واحده، ان كل انسان او انه انا بالذات مختار الى المقدس. انا ممكن ان انا اتمتع بالحياه اللي ربنا اوجدني فيها قبل سقوط شخص آدم، إلا إذا تدخل الله نفسه لكي يعيدني مرارة. في قصة التكوين ربنا أقام ملكا علشان أعيش على الأرض سيد وليا كمان قرية، وأنا أسقط وأسكت استخدام القرية، وأصبح السؤال مين يقدر يعيد لي القرية المذكورة. في سفر التكوين أنا خرجت بإرادتي من حضرة ربنا، واديت العالم ملكي أن ربنا خلقه لأجلي، واديت ظهري لربنا، فأصبح ثلث أيامي تحت حكم الموت موتا تموت، وأصبح محتاج إلى من يقيمني من الموت الأبدي ويرد لي الحياة المذكورة. ففقدت حريتي، فقدت حياتي، أيضا فقدت طبيعتي المقدسة، فقدت طبيعتي وأصبحت محتاج إلى تدخل إلهي لكي يجدد هذه الطبيعة، زي ما قيل في سفر التكوين الأصحاح السادس الآية 12، رأى الله الأرض فكيف فيما قد فسدت، إذ كان كل بشر قد فسد طريقه على الأرض، كل بشر، الطبيعة بتاعتي فنانة محتاجة لتدخل إلهي. ويقول معلمنا بطل التكوين الرسول التلسلسل الأولى في الأصحاح الثالث من آية 21 كابريتالي يخلصنا نحن الآن أي المعمودية لإزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح على الله بصيانة يسوع المسيح. لابد جمع نوح ذات الصيانة من خلال السرطان تأملات مستخدم في وسط المية الآن هكذا نحن نحترم إن السيد المسيح نفسه كلمة الله يأخذنا ويتكلم معاه ويقيمنا ويهبنا الحياة الجديدة في المقام. الله عزيز وسط كل التفاجة اللي بيقول عنه كل بشر قد أثبت طريقه جهة شخص واحد والله لم يتجاهل هذا الإنسان اللي هو إبراهيم بل في ست أسئلة ربنا يتكلم عنه هو الخليل كان قديس الصف الثاني وبشر مناسه بالكرب وهكذا الله يهتم بكل انسان حتى لو كان كل البشريه كذلك لكن ابراهيم اخطا ويعقوب ايضا اخطا وجميع الاباء اخطاوا واصبح السؤال في اخر سته التسليم يا ترى مين يتبرر امام الله جاءت الاجابه في سته التسليم سته التسليم بدا بصوره مختلفه ممتازه الله أقام ملكا وانتهى بعبارة خطيرة في آخر آية في سفر التكوين يقول مات يوسف وهو ابن 110 سنين فحنطوه ووضع في تابوت صورة مؤلمة بعد ما الله أقام الإنسان ملك يسود العالم كله كي يعيش إلى الأبد يلاقي آخر منظر موسى كاتب يوسف ميت متحنط وموجود في أرض مصر اللي تبقى في مدار أرض العبودية. هل يا ترى يصف الله صامتا؟ من كثير ربنا يصف صامتا ولكن فيه الإجابة في سفر الخروج. سفر الخروج في الواقع بحس أن هو سن أو مركز في الكتاب المقدس العهدي لأنه هو انطلاقة أو خروج الله والحب الإلهي إلى كل نفس بشرية. في سفر التكوين خرج الإنسان من حضرة الله وخرج إلى الموت. في سفر الخروج نجد خروجا كلمة الله لكي يعلن حبه للإنسان ويحتضره ويرده إلى السجن الأبوي مرة أخرى. سفر الخروج في الواقع أحبائي يؤكد أن الله ليس بمهد عني لكن ينزل إلي ويحملني ويدخل بي إلى حضن أبي السماوي مرة أخرى. أحب أذكر أو أوضح أن الخطوط العريضة في سفر الخروج أول سورة في سفر الخروج أن الله سيد التاريخ. الله هو مسدد كل الأمور يعني أن الله الكلي الصلاح يستقبل حتى الشر الثاني حتى الضعف الثاني حتى الأحداث المؤلمة اللي تمت بسبب ضعفي أو خطيئتي يستخدمها لصلاحي ولصلاح الكثيرين. احنا نعرف في سفر الخروج التكوين أن يعقوب قبل الآباء انطلق لأهلاته وذهب إلى أرض مصر ويلتمس الفرصة بعد ما كانت القصد تلاقى في أهين الإنسان بالإنسان المسجد البيت اللي ممكن آكل من ثلاث أيام. فربنا مش عارف أنت دخلت أرض مصر أنا هأخلص من هذا الجو فرصة ممتازة لكي أقيم شعب مختار لي. ويقول في سفر بولس عن النبي الأصحاح الحداشر في الآية واحد من مصر عرفوا كلمة ودي طبعا تنطبق على شعب بني إسرائيل وتنطبق على كلمة الله المتجسد يسوع المسيح اللي جه إلى أرض مصر وبعد كده انطلق إلى المصر. فعجيب إن ربنا سمح لنا نسقط إلى أرض مصر ونتحط في مجال الفرعون كل نسقطه في وسط الجيل ده. أنا أنصر لي شعبا وأنا أقيم أول قائد حي يستطيع أن يكون رمز للعمل الإلهي وهو أن يخرج شعبه من أرض العبودية ويصل بهم إلى البرية وأيضا خلال يسوع يدخل في الأرض النار. فحتى خطيط الحام تحت الفكرة كان يكون لأنه في وقت هذه الفكرة وكان حال هذا أنا ممكن وقت الفكرة دي أكون موسى وموسى يتربى في مقاشر طبعون ويتركى بشكمة المصريين ويكون تطور قاطب حيث نشعر ان الانسان يتكلم عنه زي ما تعرف من كتب التسميه يقول لم يكن في نبي زي موسى نبي لا في ايامه ولا بعد ذلك. لكن بعدين ان ربنا اختار موسى لكي يكون قائد قال له انت تنظف فيه موسى قال نفسي اقرب شعبي من هذا الزوج استفاد جميلة لكن متغفت موسى بالبيت حبيبي تخرج هذا الشعب من الجن الى القرية ده الشغل بشغل الصفات. ولذلك أحبائي انفجر الموسى أنه يكسر المزامير مزمور لموسى الذي في المزمور التسعين الآية 10 الأولى عبارة جميلة يقول أيام سنيننا فيها 70 سنة وإن كانت مع القوة فثمانون سنة. فموسى عشان سنة دي وعشرين سنة زي موسى تقول كان سنيني 70 وده من قوي جدا قد أثمانين وأنت عشت 120 سنة. قال أعمل من الافتراضي هو 80 سنة بعد 80 سنة قد أمر 40 سنة الثمين اللي أنا أخدم فيها لازم تشوفها وتجيب لي ربنا كبير علشان ما بقيت انت اللي بتشتغل لكن الله بيبتلك هذا السن او هذا العمر الجديد يبقى هو اللي بيشتغل في انت موسى. هنا احبائي مرة موسى في سن الثمانين يبتدي تبنى حتى في سن الاربعين جزيره يريد ان يخرج شعبه من الجنة ولكن سفر وهرب وعاش 40 سنة يتعامل مع الحملان والفراش في يفقد كل ما تعلمه في قصر فرعون ويعيش في مجال. ولما يبلغ 80 ربنا يقول تعالى موسى اشتغل معي الا من صبر لحد اليوم انا فقير الانسان بس ضعف خبرتي في التعامل مع الملوك والامراء والعظماء وما عندك كده انا لا حسن انا اكون في الحمد. حتى جميلة في الأصحاح الثالث لما يحسد ربنا لموسى النبي من خلال الربية إنه هو مش بس معاه لكن هو هو فن موسى النبي. يسعد كل واحد وكل واحدة فينا يدرك هذا العمل. الله يستدعي أن ليس فقط أن يكون معنا بل يسكن فينا وأيضا يكون في فمنا ونتكلم به فتصير كلماتنا مقدسة ونعمل عمل الرب. ازاي موسى النبي حقق الخلاص بعمل ربنا؟ في الواقع خدامي نقدر نقسم سفر الخلاص الى حقبات صغيرة بالظبط تمثل ازاي الانسان بمجد ربنا يخرج من ذلة فرعون وينطلق الى البرية تحت قيادة الله ننتظر مجيء الأخير لكي يتمتع بالميراث الأبدي. أول جزء أو أول قسم من قسم الخروج نقدر نقول في الأصحاح الأولاني الشعور بالذل والاحتياج الشديد إلى مقدس. الأصحاح اللي 12 اللي هو قلب السفر كله ومركز السفر مجيء هذا المقدس اللي هو حمل الكرة. وما ظن في إنسان لا يعرف المقارنة بين حمل الفخ وبين المسيح اللي قال عنه القديس يوحنا المعمدان هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم. أنا هسيب الأصحاح اللي كنت لأن أصحاح ممتع لكن هو نقدر نقول إنه هو انطلاقة أو خروج خلال الحمل الحقيقي حمل أمر الله الذي يخرجنا من ليس من أرض مصر بل من المذلة الخطية لكي يدخل بنا إلى الحرية. الجزء الثالث انطلاقة إلى البرية للجهاد والعبور عبور بحر الصوف أو البحر الأحمر. إن كان نفسك نجد وتقدم الصلاة لابد أن نفتن معه في المعمودية، ولابد أن نكتفل كل يوم الدرس مع المسيح لكي نتمتع أيضا بالقيام مع المسيح، ونصدق التسبيحة الممتعة زي بنسميها تسبيحة موسى أو تسبيحة الغلبة في الأصحاح الخمسطاشر. فالجزء إذا قلنا الثالث يبقى هو انتظار قصد النفس البشرية لكي تجرب خلال عمل نعمة ربنا وتتمتع بإمكانيات مياه المعمودية وينصرف لسانها الداخلي للتسبيح بفرح وبهجة من أجل الغلبة والنصرة اللي أخذتها ليس على فرعون ورسوله ولكن على الشيطان وكل ملائكته وكل أعماله وكل حيله وكل تصديقاته ضد خلاصنا. لكن من يتيح الأمر الآن للتسبيحة والفرح والتهليل لابد أن نذكر في مراحل من الجهاز المستمر تحت حالة نعمة ربنا فنلاقي عماليق يقف مقاومة للصعب الله. فعماليق الأصحاح الـ16 والـ17 نلاقي الواقف يقاوم ربنا ولكن أبو الخشم فأنا بسرعنا أديك نصرة وأديك صبح وأديك كأس طعام وأديك فراغ ولا أجعلك محتاج إليك. كل من يستطيع لبين عليا كل ما لا يفيد ربنا خلا تغنيني بكل احتياجاتي الروحية والمادية. بعد المرحلة دي ندخل في الأصحاح الـ19 والـ20 نلاقي الوصية الإلهية الممتعة بسبب الشعب الشرير. الشريعة مش أوامر ونواهي عشان ننفذها، لكن نرى في الشريعة عبارة عن الله يريد أن يكون عهد يدخل معاه في علاقة حب متبادل يقدم لنا العهد ويجدده معنا باستمرار لكي نشعر إن إحنا أحباء الله اللي لينا دار خاصة عنه. آخر حاجة في سفر الخروج لا يكفي مجرد تسليم الوصية وختام العهد، لكن كان لابد أن يكون خيمة الاجتماع أو المسجد. وهو معناها إيه؟ معناها لابد أن نتأكد أن الله ساكن في داخل قلبي، الله ساكن في وسط شعبه، الله مقيم له بيتا في وسط شعبه، مع أن السماء والأرض لا تتعامل، ومن يستطيع أن يقيم بيت للرب؟ الله ليس محتاج إلى مباني ولا إلى مقدسات أرضية، لكن بالحب يصاب أن يقيم لنفسه وبروح القدوس مسكنا في داخله. ليه معلمنا بولس الرسول؟ حبته هياكل الله وروح الله ساكن. دي مراحل الطفل الخروج، أولا محتاج إلى مخلص، ثانيا الله يقدم لي ابن الرسول، أمل الله أن يرفع الخطية عني ويديني قرار، الله يدخل بي إلى البرية لكي أجاهد وأختبر المعمودية كل يوم في حياتي، الله يسمح بالحرب مع عماليق مع عدو الخير لكي أتأكد من نفس الله في مستوى في اتخاذ القرار، الله يقدم لي الوصية الإلهية لكي أدخل معه في عهد من الحب، وأخيرا الله يقيم من أعماقه من السنن لي أن الاجتماع لكي يسكن هو فيها وأشعر أن حياتي أصبحت مقدسة. أحب أكثر فكر الخروج بحسب الرواية وهي الضربات في العصر. في النص أحبائي الضربات العصر تمثل عمل الله فيا وقولي كيف أتجاوب مع حب الله بالحب. الضربة الأولى تحويل المية إلى دم. المية تمثل البرود، هذا الضربة. تحويل المية إلى دم يعني الإنسان اللي يحب يعيش ويحب إلهي ما يعيش في جو من الذكور أو البرود، ولكن ينتهي أن يلتفت الروح ويكون حب الله مبروز في أعماق دمه جدا. الضربة الثانية تدي شيء بالعمل.
فإن أردنا أن نتمتع بمحبة ربنا للإنسان كان بطلبة أن تدي صوت معي باستمرار باستمرار ولكن لا تعمل نسبك السلام الباطل فنحن كما يليق بأولادنا الله. القواعد الضربة الثالثة تعرف الواحد يشيل إلى الكتف وأنت كتف صغير في عادي قبل ما أنام وبيضرب الحرب دي ضربة الموت اللي ممكن تقتل. طرد الأفكار الدنسة وطرد أحلام اللحظة اللي ممكن تضيع حياة الإنسان كده. الضربة الرابعة هي الكباب. كده لو هتخافل كده الدور مقرف كل حاجة غير مش مضيفة الغروب من أماكن الأفضل أولاد الله مقدسين يعيشوا في جو مقدس ولا يقبلوا أن يعيشوا في وسط مبارك هذا العالم. الضربة الخامسة قتل المواشي والماشية عند القديم تشير إلى الشهوات الجنسية. ربنا اداني العاطفة أو الحب أو الأحاسيس أو المشاعر لكي أعيش مقدسا لي مقدسة الرب القديس المسلم لكي أقدر أحب ربنا لو أنا مش عاطفي إزاي أعيش مع ربنا لو مليت أحاسيس ومشاعر. لكن الخطورة إن احنا بنسيب استخدام هذه المشاعر هذه الأحاسيس هذه العواطف فوجد أن نقتل هذا الفساد لكي نكمل تقديسا للحواسيس. كلها عمل روح الله النار فينا. الضربة اللي بعدها هي ضربة الفرج من بنية المتكسر والنار اللي كان بالضغط تشير إلى ضرورة تقديس الحواس بالكامل. الجواز أيضا ينتشر طبعا الناس اللي شافوا انفقتوا مرة أو مرتين في حياتي وأنا صغير لما تيجي موجة الجواز السماء تبقى كلها ظلمة عاملة زي البحر تدخل على كحول بلاد أثناها ما تشوفش فيها ولا حاجة خالص. الجراد يصير إلى العواطف الكبيرة تهاجم النفس تديها نوع من الجرام تفقدها الرؤية الروحية الصادقة وإدراك نعمة ربنا التي ذات لله. ولهذا ينبغي أن نطلب من ربنا أن يقدس عواطفنا لكي لا تكون كبيرة. الدرجة الأخيرة هي الجرم. الأرض كلها كانت بالجرم قبل الضربة الأخيرة. أهم حاجة عشان يتم الخلاص لابد أن تكتشف النفس أنها تكون واثقة وأنها محتاجة إلى شمس الجد الذي يشرق ويجدد كل ظلمة في ذاته. فالظلام هنا يشير إلى حركتنا إلى اكتشاف النفس بالظلم. حتى الضربة هي قتل الأفكار معناها لابد أن تقتل بداية الضربات العشر زي ما احنا شايفين هي عبارة عن تجاوز بين عمل الله معنا وعملنا مع ربنا لكن ليس عملنا بذاتنا لما لابد من التدخل الإلهي وعمل روح الله النبي فينا لكي يتم عمله فينا ونعيش مقدسين به ونتمتع بهذا الكون. عايز أقول كلمة قبل ما تكون ست الخروج في الواقع يجبني وبحب الأباء لأهل السيد المسيح من عند الآب خلاص. آدم خرج من حضرة الله بسبب الفساد أما كلمة الله فخرج بالحب لكي يلتقي به. هذه دولة الخروجين خروج بسبب الكبرياء والعجرفة وخروج بسبب الحب والاتباع. لابد الواحد أن يمارس الخروج. إما الفساد بآدم فأخرج معه من حضرة الله وأظن أني أتمتع بالحياة الزمنية وإما أني أخرج من ذاتي وأتمتع بالدروب المسيح الممكن وألتقي به لكي يحملني إلى حضن الأب. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش كلنا في روح الدروب المستمرة كل يوم لإلهنا كل ما يجب كرامة من الآن وإلى الأبد آمين.